هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا لهذا اليوم: تداعيات حل المجلس التشريعي. أعددنا لكم فقرات في لقائنا لهذا اليوم وهي كالتالي: بدءا سنستمع إياكم إلى صحافة العدو، بعد ذلك نستضيف ضيفنا عزيزا لمتابعة محورنا معه والحديث حول هذا الإطار، بعد ذلك ننتقل وإياكم إلى محطتنا من أهلنا في الشتات، والفقرة الأخيرة ستكون واحة الصبا. إذن البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة صحافة العدو، والتي سنتناول من خلالها أهم ما تناولته صحافة الاحتلال.
صحافة العدو.
أهلا بكم. كرست كافة صحف الاحتلال جل مقالاتها لقرار الائتلاف الحكومي حل الكنيسة وتبكير موعد الانتخابات في ضوء الأزمة التي يواجهها ائتلاف بنيامين نتنياهو منذ استقالة وزير الحرب السابق أفيغدور ليبرمان وانسحاب حزبه من الائتلاف. وجاء القرار الاثنين في خضم الخلاف حول قانون التجنيد، والذي كان من المتوقع أن يقود إلى انسحاب حزب آخر من الائتلاف هو حزب يهودوت هاتورا. وفي ظل تخوف نتنياهو من تبكير موعد نشر التوصيات بشأن قرار النيابة العامة محاكمته، نبدأ أعزائي الكرام مع صحيفة هآرتس التي نقلت عن مصدر وصفته بالمسؤول قوله إن نتنياهو كان ينوي إجراء الانتخابات في شهر أيار، لكنه اضطر إلى إعادة التفكير بذلك ولم يرغب بتأجيل الانتخابات إلى شهر حزيران بسبب خوفه من إمكانية قيام المستشار القانوني بنشر توصية بمحاكمته، الأمر الذي من شأنه أن يخرب فرص إعادة انتخابه. ووفقا للصحيفة فإن المصدر أكد أن نتنياهو اضطر إلى الإسراع وتبكير موعد الانتخابات إلى أوائل شهر نيسان على أمل أن يسبق قرار المستشار القانوني. وختمت هآرتس عن المصدر قوله: لقد حان الوقت بسبب الجانب القانوني وأيضا بسبب المصاعب التي تواجه الائتلاف، وهذه الأمور سيطرت على الأجواء في الأيام الأخيرة. إلى ذلك قالت صحيفة يسرائيل هايوم إن الائتلاف الهش وفوق ذلك التهديد القانوني الذي يحلق فوق رأس رئيس الحكومة نتنياهو حسم القرار. وبعد نقاش قصير مع قادة الائتلاف تم الإعلان بشكل رسمي عن حل الكنيسة وإجراء الانتخابات بعد 105 أيام، أي في 9 نيسان 2019. وقالت إنه في الأيام الأخيرة تطورت الأزمة حول مشروع قانون التجنيد ولم يتم التوصل إلى حل، وعندما اجتمع قادة الائتلاف ناقشوا القانون أيضا ولكن وفقا لشخص واحد، فإن قضية التجنيد ليست السبب على الإطلاق في قرار تبكير موعد الانتخابات. ومن جانبها ربطت صحيفة جلوبس الاقتصادية بين قرار التوجه إلى انتخابات مبكرة في نيسان وبين ملفات الفساد التي تورط فيها نتنياهو والإعلان عن نقل ملفات التحقيق ضده إلى مكتب المستشار القضائي للحكومة لاتخاذ القرارات المناسبة والتي كان يتوقع أن تصدر خلال شهرين. وبحسب الصحيفة الاقتصادية فإن نتنياهو كان يعلم بأنه سيتوجه إلى انتخابات مبكرة خلال الأسبوع الأخير على الأقل، بل ونسق المواعيد مع بعض الشركاء في الائتلاف الحكومي وفق قولها. وقالت الصحيفة إنه خلال مؤتمر إسرائيل للأعمال الأسبوع الماضي كان نتنياهو يعلم أن النيابة العامة أنهت العمل على ملفات التحقيق بشأنه، وأن نحو 800 صفحة من تلخيصات مواد التحقيق وضعت على طاولة المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، مشيرة إلى أن هذا ما دفع نتنياهو إلى التعجيل بالدعوة إلى انتخابات مبكرة. وفي السياق أعزائي الكرام، توقعت صحيفة معاريف فوز بنيامين نتنياهو بسهولة في الانتخابات المبكرة وفقا لأول استطلاع للرأي يجرى منذ تحديد موعد الانتخابات. وأظهر الاستطلاع الذي نشرته الصحيفة احتمال فوز حزب الليكود الذي ينتمي له نتنياهو بـ30 مقعدا من مقاعد الكنيسة البالغ عددها 120 مقعدا، وهو العدد نفسه الذي فاز به الحزب في الانتخابات السابقة في عام 2015، وأغلبية حاكمة لائتلاف يميني يقوده حزب الليكود.
نشكر الزميل خالد غلامي لتناوله أهم ما أبرزته صحافة الاحتلال من مقالات. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، أنتم برفقتنا في لقائنا من فلسطين اليوم، ومحور حديثنا لهذا اليوم تداعيات حل المجلس التشريعي. مستمعينا الأكارم، دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون إلى الالتزام بقرار المحكمة الدستورية العليا القاضي بحل المجلس التشريعي. ودعا الزعنون في تصريح صحفي إلى العمل على تنفيذ القرار باعتباره ملزما للجميع بحسب قوله. ورى الزعنون أن القرار يفتح الباب لإعادة تفعيل الحياة النيابية والبدء بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي. قراءة قرار السلطة حل المجلس التشريعي والرفض الفصائلي والشعبي لهذه الخطوة تأتيكم في سياق تقرير الزميل فؤاد سلامة.
بغالبية فصائلية يرفض إعلان الرئيس تطبيق قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات تشريعية في غضون 6 أشهر. قرار لاقى انتقادات واسعة من حركتي حماس والجهاد والجبهتين الشعبية والديمقراطية وحركة المبادرة وحتى حزب الشعب.
اتفاق 10-12 الذي تدعو بما في فتح لتطبيقه ينص في أحد بنوده على تفعيل المجلس التشريعي لإعطاء ثقة لحكومة الوحدة الوطنية حتى تعد لانتخابات. بالتالي هل هذا يعني نسف الاتفاقات كلها؟ أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني، هل هذا يعني فصلهم جميعا من المجلس الوطني الفلسطيني؟
لا نعتقد أن هذا القرار صحيح، هناك خطورة كبيرة منه لأنه يمكن أن يؤثر على كل جهود المصالحة الوطنية، ويمكن أن يؤدي إلى تكريس انفصال غزة عن الضفة الغربية، وهذا ما لا نريده أبدا.
بعض المراقبين نظروا إلى الصورة من زاوية أخرى بقولهم إنها خطوة جيدة لإعادة الديمقراطية إلى الشعب، لكن تخوفهم أن تجرى الانتخابات في الضفة دون غزة، وهو ما قد يحمل نتائج كارثية على صعيد الانفصال بين الضفة والقطاع.
في ظني هذا القرار حل المجلس التشريعي وإجراء الانتخابات فرصة للفلسطينيين بعودة الحق للمواطنين باختيار ممثليهم، وأن يصبح المجلس التشريعي والانتخابات مدخل لإنهاء الانقسام.
ويتكون المجلس التشريعي من 132 عضوا، تمتلك حركة حماس 76 مقعدا منها مقابل 43 لحركة فتح و13 لأحزاب اليسار والمستقلين.
نشكر الزميل فؤاد سلامة على هذا التقرير. نعود ونذكركم أحبتنا بالمفاصل الرئيسية لهذا اللقاء. ما مدى دقة الكلام عن أن حل المجلس التشريعي سيفتح الباب أمام تفعيل الحياة النيابية والتحول من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة؟ ماذا في الإشارات عن أن خطوة الحل جاءت في الأساس لإلهاء الرأي العام والتهرب من تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي لجهة العلاقة مع الاحتلال؟ وإلى أين يمضي المشهد الفلسطيني بناء على هذه المعطيات؟ وما فرص إجراء الانتخابات كما تخطط لذلك السلطة؟ وعن قرار السلطة لحل التشريعي والتداعيات لذلك على مستوى الساحة الفلسطينية، نستضيف في حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم الأستاذ زياد جرجون، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. أهلا ومرحبا بكم أستاذ زياد، وشكرا لحضوركم معي. أهلا
وسهلا بكم جميعا.
حياكم الله. رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون صرح بأن حل المجلس التشريعي جاء في ظل حالة التعطل التي يعيشها المجلس، وقرار الحل يفتح الباب لتفعيل الحياة النيابية. كيف تقرؤون هذه التصريحات سيدي الكريم؟
أولا هاي تصريحات متناقضة عما هو موجود بالواقع، لأننا أولا نحن بالجبهة الديمقراطية نعارض حل المجلس التشريعي، وهو قرار غير قانوني وأيضا يتجاوز صلاحيات المحكمة الدستورية المحددة بوضوح في هذا القانون المنشئ، لأن مهمة المحكمة هو تفسير القانون الأساسي الفلسطيني وليس تعديله. وأيضا قرار حل المجلس التشريعي يتناقض مع نص المادة 47 من القانون الأساسي، لأنها تنص ولا يوجد اجتهاد بهذا النص بأن مدة ولاية المجلس التشريعي تنتهي عند أداء المجلس الجديد المنتخب اليمين، وليس عند الدعوة لإجراء انتخابات أو ما شابه ذلك. وبكل تأكيد هذا القرار الذي صدر عن المحكمة الدستورية وأعلن عنه أبو مازن سيطيح بأحد الركائز الشرعية الفلسطينية والتي معترف بها عربيا ودوليا وإسلاميا، وبكل تأكيد يتناقض مع كل قرارات اللقاءات الحوار الوطني الشامل وقرارات إنهاء الانقسام التي كانت جميعها تؤكد على إنهاء الانقسام وضرورة تفعيل المجلس التشريعي لحل.
نعم. الزعنون في تصريحات له قال إن قرار الحل يفتح الباب واسعا للبدء بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، خاصة بما يخص بالانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة. كيف يمكن تناول هذه المقاربة؟
هذه مقاربة خاطئة جدا، لأنه حينما جرى أعلن أبو مازن حل المجلس التشريعي استنادا إلى قرار المحكمة الدستورية، كان هناك وضعا متوترا بالضفة الغربية، كان الاحتلال يستبيح مدن وقرى الضفة وسقط العديد من الشهداء، وأيضا جرى تدمير ونسف عشرات المنازل واعتقال المئات من أبناء شعبنا بالضفة الغربية. كان الأجدر برئيس أبو مازن أن يعلن تطبيق قرارات المجلس الوطني التي عقد مؤخرا في 30/4/2018 وقرارات المجالس المركزية التي جميعها كانت تنص على وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي والتحول إلى المواجهة مع الاحتلال والشباك مع الاحتلال، لأن الاحتلال لا يمكن أن نؤسس لمؤسسات دولة في ظل الاحتلال. ما نشهده بالضفة الغربية هو لا وجود للسلطة نهائيا، بل هناك سيطرة كاملة للاحتلال وقواته وإدارته المدنية على كل مرافق الحياة بالضفة الغربية. فكيف هذا الحل المجلس التشريعي يؤسس لبناء مؤسسات الدولة؟ لأنه لا دولة في ظل الاحتلال، لأن الاحتلال هو الذي يحتل أراضي الدولة الفلسطينية، فكيف سننشئ؟ المطلوب أولا كيف نخرج هذا الاحتلال من أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، ثم نفكر ونعمل على بناء مؤسسات هذه الدولة.
نعم. طيب، ما أبعد قرار الحل في هذا التوقيت بالذات، خاصة وأن المشهد الفلسطيني مشتت ويتعرض للعديد من الأخطار تستهدف مستقبل القضية الفلسطينية ككل، برأيكم ما الأبعاد، خاصة وأن هناك إشارات لتشتيت التوجهات على مستوى الساحة الفلسطينية؟
بكل تأكيد هذا قرار الحل هو تكريس للانقسام وزيادة البعثرة الفلسطينية وتعميق هذا الانقسام، ويبعدنا كثيرا عن المصالحة الوطنية وانهاء الانقسام، وبالتأكيد يكرس ويشجع بناء جسمين مختلفين في غزة والضفة الغربية، وهذا ما تسعى له دولة الاحتلال وأيضا الإدارة الأمريكية فيما كان يسمى بصفقة القرن، هي عمليا تطبق وبدأ بتطبيقها ترامب ودولة الاحتلال، أي بمعنى سنصبح شئنا أم أبينا أمام جسمين مختلفين، جسم موجود بالضفة الغربية مقسم إلى كانتونات وجزر معزولة بفعل السيطرة الإسرائيلية والاستيطان وتقسيم عواصم الضفة الغربية، وجسم موجود بقطاع غزة هو ليس لا هو دولة ولا حكم ذات، بل هو جسم خاضع للسيطرة الإسرائيلية بالحصار الإسرائيلي، وتفرض متى تشاء إدخال البضائع وتمنعها متى تشاء، حتى الكهرباء والماء كله تحت السيادة والسيطرة الإسرائيلية. لا. ومعاناة وبؤس يعيش أبناء قطاع غزة بفعل سياسة الاحتلال التي هي تتحكم بكل شيء بقطاع غزة. للأسف الشديد نحن نتحدث عن 12 عام من الانسحاب الإسرائيلي أو الاندحار الإسرائيلي من قطاع غزة، لكن لا زالت كل شيء تتحكم به دولة الاحتلال بما في المعابر والمنافذ، وأيضا ربط الاقتصاد الفلسطيني. نحن لازلنا كجبهة ديمقراطية نقول أن غزة والضفة الغربية خاضعة للاحتلال، لأنه من يدعي غير ذلك فكان الأجدر به أولا أن يفك الارتباط مع الاقتصاد الإسرائيلي ويعمل على إصدار عملة فلسطينية تقطع العلاقة نهائيا مع دولة الاحتلال ونؤسس دولة، لكن الواقع غير ذلك.
أنا سأسلط إن شاء الله الضوء على الاقتصاد، مسألة الاقتصاد الفلسطيني واتفاقية باريس أستاذ زياد، لكن اسمح لي يعني قبل أن أنتقل إلى هذا الموضوع، عملية الاستئثار بالسلطة ومحاولة إنتاج نظام سياسي فلسطيني جديد، الآن هل نحن أمام نقطة تحول جديدة باتجاه صفقة القرن؟
بالتأكيد أنا تقديري صفقة القرن يجري تطبيقها، لأن حينما تنقل الإدارة الأمريكية سفارتها إلى القدس وحينما تقطع الولايات المتحدة الحصة الموجب دفعها من قبل الولايات المتحدة للأنروا التي تتجاوز 200 مليون دولار سنويا، وأيضا حينما يجري الحديث من قبل الرئيس الأمريكي وأيضا من قبل رئيس دولة الاحتلال نتنياهو أنا لا دولة فلسطينية، أي بمعنى هذه عناصر صفقة القرن، ولا عودة للاجئين، هي عناصر صفقة القرن، أي بمعنى كل ما يجري هو تكريس لهذا الواقع بالتأكيد نحن كفلسطينيين وكمقاومة فلسطينية نرفض ذلك ولن نتعاطى ولن نتعامل معه. مشروعنا الوطني التحرري مستمر، نضالنا ضد الاحتلال بكل وسائل النضال المسلح والجماهيري والسياسي والدبلوماسي سيستمر إلى أن يرحل هذا الاحتلال. وليس بالضرورة أن كل ما تخطط له الولايات المتحدة ينجح أو كل ما تقوده. نحن نتذكر ماذا سواء بالعراق حينما أتى الاحتلال الأمريكي واحتل العراق، لكن المقاومة العراقية والشعب العراقي طرد الجيش الأمريكي وكل متعاونين، وأصبحت العراق دولة غير خاضعة على النفوذ الأمريكي. بذلك حتى ما يجري بسوريا، انتصار محور المقاومة، انتصار الجيش السوري ومحور المقاومة سوريا، وهزيمة الإرهاب الأسود الذي كان يخطط له أو ما تتحدث عنه وزارة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس الفوضى الخلاقة فشل. أي بمعنى ليس بالضرورة كل ما يخطط له من قبل الإدارة الأمريكية أن ينجح، بل إرادة الشعوب قادرة على هزيمة كل هذه
المشاكل. أحسنتم. ليتوقف عند هذا الفاصل، أعود إليك أستاذ زياد إن شاء الله بعده واستكمال الحديث. تداعيات حل المجلس التشريعي. تتابعون معنا لقاءنا من فلسطين اليوم مستمعينا مستمعاتنا، وبإمكانكم التواصل معنا عبر الواتساب على رقمنا التالي 00989215489950. الثانية ظهرا والدقيقة السابعة بتوقيت القدس المحتلة، مستمعينا مستمعاتنا نعود إلى حضراتكم ونعود إلى ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ زياد جرجون لاستكمال الحديث، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. بالعودة إليك أستاذ زياد، ماذا عن تزامن خطوة حل التشريعي مع الحديث عن تعديل اتفاقية باريس الاقتصادية وعن أيضا لقاءات تجري بين مسؤولي السلطة والاحتلال؟
أكيد ما صرح به السلطة الفلسطينية ورئيسها أن هناك مفاوضات تجري لتعديل اتفاق باريس هو تعني العودة مجددا إلى اتفاقات فاشلة، اتفاقات لم تأتي لشعبنا إلا مزيد من سيطرة الأراضي وتهويد القدس وأيضا فرض القيود الاقتصادية على أبناء شعبنا. نحن لسنا بحاجة إلى تعديل اتفاقات مجحفة بحق شعبنا الفلسطيني وأدت إلى ضياع القضية الفلسطينية. نحن بحاجة إلى إلغاء كل هذه الاتفاقات. كان الأجدر في السلطة ورئيسها أن يعلن التحلل من اتفاق باريس الاقتصادي، أن يعلن إنهاء التنسيق الأمني، أن يعلن التخلص من اتفاق أوسلو المشؤوم الذي لن يجلب إلا مزيد من صادرة الأراضي وتهويد القدس وكل ذلك. لكن للأسف الشديد جاء قرار المجلس بحل المجلس التشريعي من المحكمة الدستورية، وهنا نحن لا ندافع عن المجلس التشريعي المعطل منذ أكثر من 12 عام بفعل الانقسام بين طرفي الانقسام فتح وحماس، لكننا لا نطعن بشرعية هذا المجلس ولا نستعجل حله. وأيضا ليس من صلاحيات المحكمة الدستورية أن تحل جسم منتخب بانتخابات عامة من قبل المواطنين الفلسطينيين، بل يجب أن تشتغل هذه المحكمة وفق القانون المؤسس لها، هي أن تدرس القوانين والتشريعات التي تصدر عن المجلس التشريعي. وللأسف الشديد منذ 12 عام لا قوانين لا تشريعات ولا مراقبة لا عأداء الرئاسة ولا عأداء الحكومة من قبل هذا المجلس المعطل.
طيب إلى أين يمضي المشهد الفلسطيني بناء على هذه المعطيات أستاذ زياد؟
في ظل الواقع الحالي المشهد الفلسطيني يمضي باتجاه مزيدا من التفتت والتفتيت، مزيدا من الانقسام، مزيدا من التراجع للحالة الفلسطينية التي نحن بالتأكيد نناظر إلى جانبنا العديد من القوى أبناء شعبنا وأبناء شعبنا. أولا كيف نعمل على إنهاء هذا الانقسام المدمر، كيف جميعنا ننتبه أن سواء السلطة الموجودة بقطاع غزة أو بالضفة الغربية كلها سلطات تحت الاحتلال، ولا يجرؤ أي فلسطيني أن يخرج أن يغادر الضفة الغربية خارج حدود الضفة الغربية دون إذن من الاحتلال الإسرائيلي. والاحتلال هو الذي يستبيح يوميا مدننا وقرانا وقدسنا، وأيضا بقطاع غزة المحاصر المنهك الذي تفرض إسرائيل قيود بالرغم عدم وجود الاحتلال داخل قطاع غزة، لكن الاحتلال هو من يسيطر على كل شيء. نحن بحاجة إلى الخروج من عقلية أن هناك سلطة يجب أن نستأثر بغنائم هذه السلطة. يجب أن نكون أولا حركة مقاومة تناضل من أجل التحرر وكل أشكال النضال، وفي مقدمة هذا النضال هو الكفاح المسلح ضد الاحتلال. كيف نعمل جميعنا كفلسطينيين من تقصير عمر الاحتلال ونقيم دولتنا الفلسطينية؟ هذا الذي يجب أن نناضل من أجله، لا أن نتشبث بسلطات هي من صنيعة هذا الاحتلال والإمبريالية العالمية. هذه السلطات لن تجلب لنا إلا مزيد من الكوارث والاقتتال الداخلي الفلسطيني الفلسطيني الذي هو ليس صراعا كيف الكل يتبارى ويدافع من أجل تحرير القدس، بل من أجل مغانم سلطوية وسلطة بالنهاية خاضعة لهذا الاحتلال.
شكرا جزيلا لك الأستاذ زياد جرجون، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تحدثتم إلينا في هذه الدقائق، حياكم الله سيدي الكريم.
شكرا لكم.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة للنهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا روض الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حدم قيدك اجعل لحمك شفر العودة يا نبض الضفة
حرة. عدنا لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وأهلا بكم في لقائنا من فلسطين اليوم. كان معنا وتحدث إلينا الأستاذ زياد جرجون، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قبل الفاصل، حيث أشار إلى تصريحات متناقضة من قبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون وقرار غير قانوني من قبل محمود عباس الذي يتجاوز قرار المحكمة الفلسطينية بقرار حل التشريعي، وهو يتناقض مع المادة 147 في القانون التشريعي. الضفة الغربية وضعها متوتر ولدينا العديد من الشهداء واعتقالات لأبناء الشعب الفلسطيني، فلماذا يعلن أبو مازن تنفيذ قرارات السلطة المركزية ولا يلغي الاتفاقيات مع الكيان المحتل؟ لا يمكن أن نؤسس للدولة بوجود الاحتلال وهم يسيطرون على كافة مؤسسات الدولة. قرار الحل هو تكريس الانقسام، هكذا يرى الأستاذ زياد جرجون، ويعمق البعثرة الفلسطينية ويشجع لبناء جسمين مختلفين في الضفة مقسم إلى كانتونات، وجسم آخر بقطاع غزة لا هو دولة ولا حكم ذاتي ومحاصر إسرائيليا بكافة الطرق وكافة الأشكال. لكن الأستاذ زياد جرجون أشار في نهاية كلامه مستمعين الأكارم، في ظل الواقع الحالي يتجه الوضع لمزيد من التراجع والتفتت في الهائل، لكننا نعمل دوما والفصائل المقاومة لكي نخرج من تحت نيران الاحتلال، والاحتلال الذي يستبيح يوميا القدس والأراضي الفلسطينية وحتى قطاع غزة. نحن بحاجة إلى الخروج من عقلية السلطة، وعلينا أن نناضل بوجه الاحتلال مع سلاحنا ومع مقاومتنا بكامل قوانا. شكرا جزيلا للأستاذ زياد جرجون الذي تحدث إلينا مستمعينا مستمعاتنا في هذا اللقاء. إذن مستمعينا مستمعاتنا، لننتقل إلى إطار فقرات لقائنا، ماذا عن تداعيات وفاة طفل في مخيم نهر البارد جراء تقاعس المسؤولين، إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرتنا التالية.
أهلنا في الشتاء،
مستمعينا الكرام، عمت تظاهرات غاضبة مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان احتجاجا على رفض المستشفيات استقبال الطفل محمد وهبة ما أدى إلى وفاته، وجابت المسيرات الغاضبة شوارع المخيم تنديدا بتقاعس الجهات المعنية عن القيام بمسؤولياتها اتجاه الطفل محمد وهبة، وردد المشاركون هتافات منددة بسياسات المستشفيات المستهترة و وبتقليصات الأونروا وتقاعس الفصائل. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
في مشفى طرابلس الحكومي شمال لبنان أغمض الطفل محمد وهبي عينه وخلفه اجتمعت كل الملفات الشائكة في القطاع الصحي وتساؤلات عديدة، هل غيب الطفل المرض أم الفقر أم الفساد؟ الطفل وهبي كان بحاجة إلى عملية جراحية في دماغه لمرة ليست الأولى، كلفتها 25,000 دولار، لا تملك منها العائلة شيئا. انتظر وهبي أمام باب المشفى طويلا نظرا لعدم وجود سرير متاح له كما قالت إدارة المشفى، أملا في أن تجدي مناشدات ذويه التي وجهت إلى وكالة الأونروا ومؤسسات الضمان الفلسطينية وكل من هو معني في الحكومة اللبنانية. أعلن الحداد في مخيمي نهر البارد والبداوي بدعوة من الفصائل واللجان الشعبية، وأغلقت المحال التجارية وسط أجواء عارمة من الغضب، كما قطعت الطرقات وأشعلت الإطارات أمام مكاتب الأونروا وأمام مداخل معظم المخيمات رفضا للإهمال الطبي المتفشي تجاه اللاجئين الفلسطينيين ولسياسة إدارة الظهر من قبل الوكالة الأممية ورفع اليد بالكامل عن الملف الأهم في قضايا الفلسطينيين.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر وعن تداعيات وفاة الطفل محمد وهبة في مخيم نهر البارد شمال لبنان جراء تقاعس الجهات المسؤولة. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناشط الشبابي في مخيم نهر البارد محمد عبد الكريم، ننتقل إليه.
سيد محمد، كيف يبدو الوضع في مخيمي نهر البارد والبداوي بعد حالة الغضب التي سادت أوساط الأهالي عقب وفاة الطفل محمد وهبي؟
بداية أعبر عن أسفي وحزني للواقع الذي نعيشه اليوم من الضياع واليأس وضعف المرجعية الفلسطينية في إحقاق حقوق أبناء شعبنا والمطالبة بمطالبه وبحقوقه. اليوم مخيم نهر البارد لم يشهد وفاة طفل بمثل هذه الحالة كطفل محمد، بل سبقه الطفلتين منى وقبلها إسراء في نفس المعاناة التي عاناها محمد اليوم. نهر البارد شهد بعد وفاة محمد وعدم قبول المستشفيات استقباله نتيجة تقليصات الأونروا وتخوف المستشفيات من استقبال المرضى الفلسطينيين لعدم توفر الأموال من إدارة الأونروا.
طيب سيد محمد، لماذا لم نشهد أي تحركات عند وفاة الطفلين قبل ذلك؟ لماذا لم يكن هناك صوت عالي عند وفاة الطفلين؟
لا أحب أن أعود إلى الوراء. اليوم نحن نشهد حالة تضامن، لا أريد أن أدخل في الأسباب وإلى من يدعم هذه المظاهرات وإلى متى يمكن أن تستثمر في نواحي أخرى غير التي نريدها. اليوم نحن نستثمر الواقع الإيجابي الذي نعيشه، نعيش اليوم حالة تضامن لبنانية يجب أن نستثمرها، يجب أن نضغط على وزارة الصحة أن تفرض رقابة على الأونروا في معاملاتها مع اللاجئين، أيضا أن تفرض على الأونروا التعاقد مع مستشفيات مؤهلة صحيا لاستقبال المرضى، وأن تتحمل الأونروا مسؤولياتها في الرعاية الصحية، كما نحمل المجتمع الدولي أيضا ضريبة معاناة اللجوء، فعلى المجتمع الدولي أن يدعم أيضا الأونروا وأن يتحمل مسؤولياته وأن يدعم الصحة والتعليم وغيرها من فئات التي تقدمها الأونروا.
شكرا للسيد محمد عبد الكريم الناشط الشبابي في مخيم نهر البارد.
مع نهاية فقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء امتثال الأشقر وشيماء الغراوي وحسن نمر، مع الشكر الموصول للناشط الشبابي في مخيم نهر البارد محمد عبد الكريم.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي،
فراقك يهد الحال يا أرضي ويا ربوعي.
عبرنا الجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحال يا أرضي ويا ربوعي.
وأنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، وأحكي لك صبر يا عين، أحكي لك صبر يا عين،
لابدي نادو لرجوعي، لابدي نادو لرجوعي.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار إلى واحة الصبار.
واحة الصبار.
الشاعر والأديب فارس صالح يكتب جميع ألوان الشعر، لكن الواقع الذي يعيشه كشاعر فلسطيني دفعه إلى التركيز على القضايا الوطنية والمعاناة التي يكابدها شعبه ووطنه. وكواحد من الذين يكابدون هذا الوجع كتب الكثير عن الهموم الفلسطينية في ظل ما يفرضه الاحتلال من واقع أليم ومرير. للمزيد حول ما كتبه الشاعر فارس صالح نرحب به ضيفا معنا في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك.
شاعر فارس صالح، مواليد الجزائر لأب فلسطيني وأم جزائرية، ومقيم حاليا بقطاع غزة. شاعر أكسب جميع ألوان الشعر من العمودي إلى التفعيلة، وحائز على عدة جوائز في قطاع غزة وخارج قطاع غزة.
نعم أستاذ فارس، يعني لو بدأنا الحديث عن بدايات الكتابة الأدبية لديك.
طبعا بدأت نتاجا لبيئة أدبية كانت تحظى بها أسرتي، بدءا من والدي الكاتب، فهذه البيئة أتاحت لي التعرف على عالم الكتابة والشعر.
نعم أستاذ فارس، لو تسألنا هنا ماذا عن أبرز القضايا التي كتبت فيها وكيف كنت تكتب؟
كما تحدثنا هناك أحداث تجبرك على أن تكتب عنها، الحروب التي يتعرض إليها مثلا قطاع غزة وفلسطين بشكل عام. مثلا هناك قصيدة بعنوان اغتراب أقول فيها: على وجعي أمر فأستريح، أسير يدلني قلب مسيح، فما كنت الذي صلبوه كلا، لقد أغواهم الشبه الصريح، وما تلك الدموع بنات عيني، ولا أناتها شعر الفصيح، دعانا الله فانتفضت دمانا، من الأجداث رايات تلوح، فيا من تسخرون بما بنينا، ولا تبكيكم أم تنوح، تناثر من طغى في الماء لما على ظهر السفينة كان نوح.
نواصل الحديث مع ضيفنا الشاعر والأديب فارس صالح، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.
Thank you.
جديد نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا الشاعر والأديب فارس صالح، ونواصل اللقاء معه حول كتاباته. يعني كافة القضايا التي يعيشها الشعب الفلسطيني المثقل بهموم هذا الاحتلال يعني تبقى حاضرة في كل كتابات هذه الشعراء والأدباء. هذه المعاناة هي ما تمنح الشعر الفلسطيني القوة والمكانة أيضا. أستاذ فارس، يعني ماذا عن الجديد الذي تعده وتنوي إصداره؟
أنا يعني أنوي تقريبا إصدار أول مجموعة شعرية لي الصيف القادم إن شاء الله، وحاليا أعد لبعض القصائد لتكون في هذه المجموعة.
عن ماذا تتحدث هذه المجموعة؟
هي مجموعة يعني متنوعة، يعني لابد للشاعر أن يخرج في مدى أوسع، مدى الإنسانية ومدى التأمل ومدى الزهد والحب، ويجب دائما أن تكون رسالته ذات بعد إنساني، وأن تكون حتى وطنيته إنسانية، لأنه يريد أن يحرر بلاده من الأشرار ومن قوى الشر العالمية.
نعم، لنختم ببعض الأبيات.
نعم، أشرت لقلبي أين أزمعت، قال لي إلى غزة الشماء تمضي الركائب، سلام عليها ما قضى الشوق عائد، سلام عليها ما بكى الفقد ذاهب، سلام على بحر حنون يضمها بشطآنه حتى تعود القوارب.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أشعاره وكتاباته، الاعتبار أن الشاعر أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. ألف شكر وتحية لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، تابعتم معنا لقاءنا من فلسطين اليوم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى لقاء قادم، نستودعكم الله.